لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين المعصومين المضطهدين. السلام على الحسين. يلا سلامكم على الحسين وأنتم بجواره، أصواتكم بالسلام عليه، دموعكم على الخدود. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين. ما خاب سيدي من تمسك بكم، أمنا من لجأ والتجأ إليكم يا رحمة الله الواسعة، ويا باب نجاة الأمة يا غريب يا مظلوم كربلاء. لم يقتلوا وإن قتلت يا حسين يا حسين يا حسين. لم يقتلوا وإن قتلت، وإنما قتلوا بك الإسلام والإيمان، ورقي رأسك خاطبا فوق القناة يتلو على أهل السماء القرآن. اتأمل في الأبيات: كرقي جدك راكبا من قبل ذا متن البراق، كما ركبت سنانا يا 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 البيت يا كعبة الله التي من في السماء والأرض يسأل عندها الغفران. تالله ما البيت العتيق، وإن على قدرا بأشرف من محلك شانا يا كرملا. تالله ما البيت العتيق، وإن على قدرا بأشرف من محلك شانا والبيت يعلم أن من قد زاره وجفاك نال الخسر والحرمان سماك بالذبح العظيم ولم يجد أحدا سواك لدينه قربانا فبذلت نفسك يا حسين فبذلت نفسك صابرا في جنبه وبنيك والأصحاب والإخوان ما زار قبرك زائر يا حسين وأنتم بجوار المولى ما زار قبرك زائر إلا رأى منك الكرامة والحباء عيانا كلا ولا وافى ضريحك خائف إلا أصابك ما حاب أمانا آخر يقول إن قيل مكة قلت هذه كربلاء فخرا سرت من عالم التكوين اتأمل قد خصغ الباري بكل فضيلة قد خصغ الباري بكل فضيلة شرفا فما بيت لها بقرين سلها إذا شرفت في أعتابها أين الحسين سلها إذا شرفت في أعتابها وها أنتم قد تشرفتم بزيارة كربلاء سلوها أين الحسين بعبرة وحنين راضى من الجنة وتربة ما مثلها يا ليل ونهار ملاك مختصة لجلها فازت بقبر حسين وفاز اللي وصلها يا ادخل على هان وسكينة وصيح يا حسين يلا اصواتكم ادخل على هان وسكينة وصيح يا حسين يلي بلا ناصر بقى وانحز وريده وحسين يلي بلا ناصر بقى وانحز وريده جينا ينزورك من مكانات بعيده يا انزور القمر الازهار والارواح السعيده يلا صوتكم وندخل على هان وسكينه نصيح يا حسين
تتحمل لا لا نو قف على قبرك نهل الدمع نثار نوقف على قبرك نهل الدمع نثار لكبر على نزورة وجملة ذيك لنصار والجاسم اللي انكسر عرسه بضحوة نهار وعدنا سؤال نسايلك جاوبنا يا حسين هذا بيت عظيم على قلبك اويلي اويلي عن طفلك المذبوح ما ندري بقبره يا زائر الحسين قبر الحسين معلوم قبر العباس معلوم قبر الانصار قبر علي الاكبر اين قبر الرضيع اويلي عن طفلك المذبوح ما ندري بقبره جاوب لسان الحال يا شيعة الزغرة طفل على صدري والسهم نابت تتحمل لو لا صدري طفل على صدري والسهم نابت بصدره ابن حرايا وعباس اخويا مقطع شماله واليمين ولكن الامر لله ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وما توفيقي إلا بالله يا لي توكلت وإليه قال تعالى في محكم كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإياي فارهبون آمنا بالله صدق الله مولانا العلي العظيم لتعجيل فرج مولانا صاحب العصر والزمان وقضاء الحوائج وتسيير الأمور طيب مجالسنا بذكر محمد وآل محمد هذه الآية الكريمة وإن كانت تتحدث عن موضوع مستقل وهو الوفاء بالعهد هذا أولا وثانيا وإن كانت الآية الكريمة تتحدث في سياقها عن بني إسرائيل إلا أننا بالتأمل فيها يمكن أن نستنتج وأن نجعل قانونا إسلاميا وقاعدة كلية لا تخص زمانا دون زمان ولا تخص قوما دون آخر يعني هذه الآية الكريمة بمثابة القاعدة وبمثابة القانون العام الذي يخص كل الأمم ويخص كذلك كل فرد من أفراد البشرية. تأمل في المعنى جيدا. هذه الآية الكريمة تريد أن تبين هذا المعنى، وهو أن الوفاء بشرط العبودية، يعني التقيد بأوامر الله تبارك وتعالى، الوفاء بعهد الله، الوفاء بمقتضيات العبودية، نتيجته الحتمية أن يفي الله تبارك وتعالى إليك فيدخلك الجنة. أقول الآية الكريمة وإن كانت في سياقها الحديث عن موضوع مستقل، وإن كانت تتحدث عن بني إسرائيل، إلا أنه يمكن أن نستلحم هذا القانون الذي ذكرته الآيات الشريفة وبينه أئمتنا صلوات الله عليهم أجمعين. أنت تعلم أن الله تبارك وتعالى قد فرض على الإنسان المسلم المؤمن مجموعة من الفرائض، أمره بمجموعة من الواجبات، نهاه عن الكثير من المحرمات. تأمل في المعنى جيدا. إذا تقيد الإنسان بما فرض الله تبارك وتعالى عليه من فرائض، فإن النتيجة لا بد من تحققها، وهي الدخول إلى الجنة. وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإياي فارهبون. عهد الله وماذا؟ عهد الله أن تلتزم بمقتضيات العبودية، وتلتزم بكل ما أمر الله تبارك وتعالى عليك به، فإن الله تبارك وتعالى يفي لك بما أخذ الله تبارك وتعالى على نفسه بدخولك إلى الجنة. بعد هذه النقطة الآن وبينك القانون، هنا نقطة مهمة جدا لا بد أن نلتفت إليها، وهي عبارة عن هذا السؤال: هل أن الدخول إلى الجنة الإنسان المؤمن عندما يأتي بالصالحات، عندما يأتي بكل ما أمر الله تبارك وتعالى به، الآية ماذا تقول؟ أن الله تبارك وتعالى يفي له بعهد فيدخله الجنة. النقطة، السؤال: هل أن الدخول إلى الجنة هو بمستحقات العبد أو بتفضل من الله؟ قد الإنسان عندما يقرأ الآية ويتأمل فيها يقول أنه ما دمت أنا قد قمت بالواجبات، وما دمت قد زرت الحسين، وما دمت قد قمت بكل ما أمر الله تبارك وتعالى به، فإن دخولي إلى الجنة باستحقاقي. فهل أن هذا المعنى صحيح لو لا؟ يعني هل أن دخولك أيها الإنسان إلى الجنة باستحقاقك، أو أنه بتفضل من الله تبارك وتعالى؟ ماذا تقولون؟ بتفضل من الله، ليس باستحقاق. وقد ذكر العلماء بيانات متعددة لهذا المعنى، كيف أن دخولك إلى الجنة إنما هو من باب التفضل لا من باب الاستحقاق. وأنا أبين لك معنى واحد أو تفسير واحد لهذا المعنى، وهو أنك أيها الإنسان الذي تدعي وتقول أن دخولك إلى الجنة باستحقاق، يعني بعملك، أسألك: من الذي دلك على طريق الحق؟ من الذي دلك على الهداية؟ من الذي وفقك إلى كل هذه الأعمال الخيرة؟ الله تبارك وتعالى. التفتها، فالمنة من الله أولا لأن هداك إلى الخير، تأمل في المعنى جيدا، ومنته عليك في استمرارها، يعني بمعنى لو أن الله تبارك وتعالى يرفع عنك المدد ويرفع عنك الفيض ما استطعت أن تؤدي هذه الفرائض. أما لك معنى أكثر، بعض الناس يقول أنا المنة لله علي ماذا؟ أن صمت شهر رمضان، بعد ماذا يريد أكثر من ذلك؟ أمرني بالصوم فصمت إليه، أمرني بالحج فأديت هذا العمل. أقول أيها المعنى أيها الأحبة، التدقيق في الحقيقة، في حقيقة هذا العمل، هو أن الله تبارك وتعالى هو الذي من عليك بماذا؟ بالتوفيق أولا أن هداك إلى هذا الطريق، والأمر الآخر هو الذي من عليك بالقوة والعافية. لو أن الله تبارك وتعالى يسلب منك العافية، يسلب منك القوة والحول، أتستطيع أن تؤدي هذه الأعمال؟ ما استطعت أن تؤدي هذه الأعمال. إذا النقطة الأولى التفت لها معنى جيدا، القاعدة القرآنية أن الالتزام بمقتضيات العبودية يؤدي إلى الالتزام من الله تبارك وتعالى، هذا لا على نحو الالتزام القهري، يعني أن ذلك باستحقاقك أيها الإنسان، وإنما هو من باب التفضل من الله تبارك وتعالى. هذه نقطة مهمة لابد أن نلتفت إليها جدا في البحث، أن دخولك إلى الجنة إنما هو بتفضل من الله. الله هو الذي كتب على نفسه هذا القانون، يعني هو صاحب الملك، هو صاحب العطاء، هو صاحب الكمال، فيقول أيها الإنسان إذا التزمت بأوامري فأدخلك إلى الجنة. ولكن في حقيقة الأمر هذا الدخول إنما هو من بمنة من الله تبارك وتعالى إليك. النقطة الثانية، تأمل في المعنى جيدا. المعنى الثاني، الآن الله تبارك وتعالى يقول الملتزم بأوامري، المتقيد بأوامر الله تبارك وتعالى نتيجته الجنة، المتخلف عن أوامر الله نتيجته ماذا؟ النار والعياذ بالله. سؤال، هل أن الله تبارك وتعالى في يوم القيامة يمكن أن يخلف هذا القانون؟ فمن وعده بالجنة ورتب الجنة على عمله أن يدخله النار ولا يدخله الجنة، وأن العاصي والعياذ بالله الذي ارتكب مخالفات الشرعية الله تبارك وتعالى يخلف هذا القانون فيدخله الجنة أو لا؟ يعني ما وعد الله عليه في يوم القيامة يمكن أن يتبدل أو لا؟ اتفق العلماء شيعة وسنة على أنه في الجانب الإيجابي، يعني في جانب الجنة والنعيم، الله تبارك وتعالى لا يخلف ما كتب الله ما كتبه على نفسه. يعني أنت ما دمت مؤمن، ما دمت مطيع لله تبارك وتعالى، فلا يمكن أن الله تبارك وتعالى يخلف هذا القانون فماذا؟ فلا يدخلك إلى الجنة. لكن المسألة في مسألة وين؟ المسألة دارت في مسألة النار والعياذ بالله، يعني أن الإنسان العاصي المخالف لله هو للنار والعياذ بالله. لكن هل أنه هناك ما يمكن أن يغير من حال الإنسان؟ ذكرت الروايات، ذكر العلماء أنه في الجانب السلبي يمكن من أعمال ذاتية عند الإنسان أن يتغير حاله من حال إلى آخر، كشفاعة النبي محمد وآل محمد. إذا القانون الإلهي في هذه الآية الكريمة أن الالتزام بمقتضيات العبودية نتيجته الوفاء الإلهي له بالجنة. ومن حقك أنت أن تتأمل في المعنى جيدا، وهو أن هذا القانون الإلهي قد بينه الله تبارك وتعالى في آيات كثيرة، قد ذكر هذا القانون في آيات متعددة. أنا أذكر لكم ثلاث آيات قرآنية، وأذكر لكم روايتين من أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين لبيان هذا القانون وهذه القاعدة. الآية الأولى قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. الآية بعد واضحة، مقدمة ونتيجة، شرط ونتيجة، يعني إذا دعوت الله تبارك وتعالى فإن الإجابة حتمية من الله تبارك وتعالى. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. قد يقول قائل، يعني في أحد من عدنا ما يدعو الله تبارك وتعالى؟ أقول نعم، في الكثير من الأحيان نحن في الصورة الظاهرية ندعو الله تبارك وتعالى، ولكنه في حقيقة الأمر وواقع الحال قلبنا متعلق بغير الله تبارك وتعالى. يعني مثلا الآن لو واحد مريض وذهب إلى عملية، أو له بعيد عافانا الله من كل الأمراض، عنده أخ يذهب إلى عملية، هو يدعو الله تبارك وتعالى: يا ربي شافي أخي من مرضه، ولكن كل قلبه وكل متعلقاته موين؟ بالطبيب أن يوفق إلى علاجه. لو لا، بعد واحد يقدم على عمل، يا ربي وفقني إن شاء الله أوفق في هذا العمل، لكن كل قلبه ومتعلقاته في وين؟ في إنجاز هذا العمل ومتعلقاته المادية. لا، وقال ربكم ادعوني، يعني عليك أن تنقطع بأسبابك إلى الله تبارك وتعالى، فإنه لا بد من الاستجابة. إذن هذه الآية الأولى. الآية الثانية قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: فاذكروني أذكركم. الآية دقيقة، فاذكروني أذكركم. قد يقول قال يعني الله تبارك وتعالى يذكر البعض وينسى البعض، لا، الناس بالنسبة إلى الله على حد واحد، المؤمن والكافر، المؤمن والكافر على حد واحد في الإحاطة من الله تبارك وتعالى إليه. فلولا مد الله ولولا إعانة الله إليك أنت أيها المؤمن وكذلك الكافر لما كان لك وجود في هذا العالم. الإنسان المؤمن والكافر على حد واحد. إذا ما معنى فاذكروني أذكركم؟ العلماء يقولون فاذكروني أذكركم يعني هناك نحو من ذكر الله من العبد يستوجب ذكر من الله إليك برحمات وفيوضات خاصة. أنا بينك المعنى أكثر. الإنسان يذكر الله في عباداته الشرعية، في صلاته، في صومه، في حجه، لكن لما أن يوفق الإنسان إلى زيارة الحسين هذا ذكر لله خاص لا يوفق إليه الكل. فإذا ذكرت الله في زيارة الحسين فاعلم أن هناك ذكر لله إليك بنحو خاص، يعني هناك جوائز خاصة. لماذا؟ لمن يذكر الله تبارك وتعالى. أبين لك معنى أكثر. صلاة الليل ذكر لو مو ذكر صلاة الليل؟ صلاة الليل هل كل واحد يوفق منها إلى صلاة الليل؟ مو كنا نوفق إلى صلاة الليل. فمن ذكر الله بصلاة الليل ذكره الله تبارك وتعالى بالعطاء الخاص. إن شاء الله وضح المعنى. وضحت المعنى لو لا؟ يعني الآن ذكرك إلى الله على نحو المطلق، لكن هناك ذكر خاص. فإذا وفق الإنسان إلى ذكر الله في هذا الحال ذكره الله تبارك وتعالى بعطاء خاص وليس بعامل لكل الناس. فمن ذكر الله بصلاة الليل أعطاه الله تبارك وتعالى ما لا يعطي غيره من عطاء خاص. الآية الثالثة قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا، تأمل في الآية جيدا، بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. الآية بعد دقيقة وفيها يعني بتعبير العلماء فيها أداة الجزاء. إن تنصر الله النتيجة حتمية وهي نصر الله تبارك وتعالى شرط ونتيجة. فعلى نحو القاعدة لا استجابة ولا ذكر من الله ولا نصر من الله إلا إذا وفرت المقدمات. هذا على نحو القاعدة، لا ذكر من الله إليك ولا نصر لله منه إليك إلا بماذا؟ إلا إذا حققت مقدمات التي تؤهلك إلى ذلك. نقطة مهمة جدا، وهذا ما أشار إليه أكابر العلماء في قولهم إن أبواب الجنة ومفاتيح الجنة بيدك أيها الإنسان. مفاتيح الجنة بيدك، أنت الذي تحدد درجة النعيم وتحدد درجة القرب من الله تبارك وتعالى بعملك بما قدمته في دار الدنيا. وأنت في زيارة الحسين تفهم المعنى جيدا، ها المعنى دقيق جدا. صحيح زيارة الحسين لها من العطاء الخاص ولها من الثوابات الخاصة، ولكن كل على ثقة بالله ويقين أن حتى هذا العطاء متفاوت وليس على درجة واحدة. يعني بعبارة أخرى ما في خاسر في زيارة الحسين، بعبارة أخرى ليس هناك من خاسر في زيارة الحسين، ولكن ليس الربح واحد. ها؟ رواية المعنى دقيقة، ليس هناك من خاسر ولكننا لسنا على درجة واحدة في العطاء. فكل من أعطى وقدم المقدمات كلما حصل على عطاء خاص. الالتزام بما أمر الله تبارك وتعالى في كل أحوالك من غض البصر، أن لا تغتاب. العجيبة أن هذه المحرمات هي محرمات عامة. غض البصر يعني أن لا تنظر إلى ما حرم الله، هذا حكم مو خاص في هذا المكان، وإنما في كل مكان حرام عليك أن تنظر إلى ما حرم الله، حرام عليك أن تغتاب، ولكن هذا الحكم في هذا المكان مضاعف. يعني أنت في هذا المكان وتغتاب هذا مشكل، وتنظر إلى ما حرم الله هذا مشكل. يعني تجعل من زيارتك سببا للعلائق المحرمة، هذا من أشد الكبائر عند الله، أن يكون سببا إلى ما حرم الله. وكيف يطاع الله؟ وكيف يعصى الله بما أمر الله تبارك وتعالى؟ تعصي الله بما أمر الله تبارك وتعالى به وما حببه إليك، وهي زيارة الحسين، هذا مشكل. إذن هذه الآيات القرآنية ذكرت هذا المعنى وبينته بصورة واضحة. أيضا الروايات عن أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين روايات مهمة جدا، أذكر منها روايتين. في الحديث القدسي عن الله تبارك وتعالى، والرواية معروفة عندنا جميعا لكن نحتاج فيها تأمل فيما يخص البحث. في الحديث القدسي عن الله، من تقرب، الحديث عن الله لعبده المؤمن، من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا. أصحاب التحقيق عندهم لطيفة في هذا المعنى. شنو معنى من تقرب إلي شبرا تقربت إليه باعا أو ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا؟ يعني بكل ما حصلت على مقدمات وكل ما حصلت على درجة أعطاك الله تبارك وتعالى من العطاء ما يوفقك إلى درجة أعلى. يعني بعبارة أخرى، يعني وإن كان المثال فيه من المسامحة، لأن قربنا من الله مو قرب مادي وإنما هو قرب معنوي، لكن حتى أصور لك المعنى. يعني الآن عندك 10 درجات، يقول لك الله إذا صعدت إلي درجة أعطيك من العون وأعطيك من الطاقة وأعطيك من الخير ما يوفقك إلى أن تقطع الطريق إلى أن تصل إلى 5 درجات. إن شاء الله هذا المعنى. وإذا وصلت إلى 5 درجات يقول لك هذه جزاء هذا العمل وجزاء هذه الدرجة، أن أعطيك من الطاقة وأعطيك من العون ما تقطع المسافة إلى 9 درجات. إن شاء الله هذا المعنى. من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، يعني أعطيته من العطايا وأعطيته من الفيوضات ما يؤهل إلى ماذا؟ إلى قطع الطريق والكمال إلى الله تبارك وتعالى. الرواية الثانية عن الإمام الصادق عليه السلام، رواية لطيفة جدا، وهذه الرواية فيها لطيفة أنه حال الكثير من عندنا يسأل هذا السؤال. جاء رجل للإمام الصادق عليه السلام، حتى ندخل في الرواية، صلوا على محمد وآل محمد. جاء رجل إلى الإمام الصادق عليه السلام، تأمل في الرواية جيدا، قال يا ابن رسول الله، إن الله قال في كتابه وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. يا ابن رسول الله، ما لنا ندعو الله فلا يستجاب لنا؟ هذا مو سؤال دائما نكرر احنا؟ ما لنا ندعو الله فلا يستجاب لنا؟ اللطيفة أن الإمام عليه السلام سئل هذا السؤال في أكثر من مرة، وكل مرة يجيب بجواب آخر. مرة يجيب يا ابن رسول الله ما لنا ندعو الله فلا يستجاب لنا، يقول لأنكم تدعون من لا تعرفون. هذا جواب صحيح وعميق. هالمرة الإمام جاوب بجواب آخر، قال لأنكم ما وفيتم بعهد الله، لأنكم ما وفيتم بعهد الله، والله لو وفيتم بعهد الله لوفى الله إليكم الجنة. وتلا هذه الآية، بسم الله الرحمن الرحيم، وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم. تأمل في الرواية جيدا، الإمام يقول لماذا لا يستجاب لكم؟ لأنكم ما وفيتم بعهد الله. شنو معنى ما وفيتم بعهد الله؟ تعالوا معنا إلى دعاء كميل. نحن نقرأ في دعاء كميل أن هناك من الذنوب والآثام ما تمنع استجابة الدعاء. لولا ما شكلنا نقرأ في الرواية في الدعاء: اللهم اغفر لي الذنوب التي، شنو في الدعاء؟ لا، الدعاء شنو سوي فيه؟ تحبس الدعاء، يعني لا يصل إلى الله. إذا حبس الدعاء يعني شنو؟ ما في استجابة. هناك من الذنوب ما تحبس الدعاء، هذه الذنوب والمعاصي إنما هي عبارة أخرى عن عدم الوفاء بعهد الله. أنتم ما وفيتم بعهد الله يعني أنتم عصاة، ما وفيتم بعهد الله يعني لم تلتزموا بالعبودية حتى يلتزم الله لكم بالعطاء الإلهي. ما التزمتم بذلك فما استجاب الله إليكم. معنى دقيق مهم جدا. فأنت أيها الزائر، أيها المحب للحسين، إذا أردت استجابة تحت قبة الحسين، وحقيقة أنه ما من دعاء إلا وهو مستجاب تحت قبته، إما أن تعطى ما تريد من حاجة، وإذا ما حصلت عليها فاعلم أن هناك درجة قد حصلت عليها ببركة هذا الدعاء تحت قبة الحسين. ولازم الإنسان يعيش حالة من الترقب عند الحسين صلوات الله عليه، لازم الإنسان يعيش حالة خاصة في زيارة الحسين صلوات الله عليه، لأن الحسين قد وفى لله فوفى الله إليه، وفى له بمقتضيات العبودية فوفى الله إليه. الرواية واختم بها الحديث: كيف أن الله وفى للحسين، وهنيئا لكم أيها الزوار للحسين. لازم الإنسان يعيش خصوصية، يعيش قيمة في ذاته أنه زائر الحسين. الرواية أن الله عوض الحسين عن قتله بأربع خصال. الله أكبر، من أنت أيها الحسين حتى عوضك الله بأربع خصال وكل واحدة أعظم من الثانية؟ عوض الله الحسين بأربع خصال عن قتله واستشهاده. الأولى الدعاء المستجاب تحت قبته، والشفاء في تربته، والأئمة من ذريته. هذه خصائص الحسين، هذه الخصوصية لكم أيها الزوار. وأن أعمار زائري غير محسوبة من أعمارهم، يعني خصوصية عطاء خاص من الحسين إليكم. أعماركم التي قضيتموها في زيارة الحسين غير محسوبة من أعماركم، تفرطها من هنا وهناك. هذه الأيام تفرطها في ضحك وفي سهر ولا مبالاة بالحسين ومصيبة الحسين، لا والله، عليك أن تعيش كل لحظة وكل آن ودمعتك على خدك على الحسين، وتتذكر من قلدك الدعاء ومن قلدك الزيارة والدعاء له عند قبة الحسين. هذا الحسين الذي اجتهد الطغاة على محو ذكره، فأبى الله إلا أن يتم نوره. أنا أذكر لكم ماذا فعلوا بالحسين لمحو ذكره، وماذا فعلوا في قبره الحسين، في قبره الشريف. بني أمية قتلوا الحسين وقتلوا رجاله، وما اكتفوا بذلك، الرواية تقول سحقوا جسد الحسين. يلا هنيئا لكم بالدمعة عند الحسين. أعطيك هذه الرواية التي تقرح القلوب في سحق جسد الحسين. الرواية تقول أن الحسين على بوغاء كربلاء خرج الزينب، صعدت على تلعة، وإذا بقى ترى عمر بن سعد ينادي على قومه: يا قوم، أما يا قوم ادفنوا قتلاكم واروا قتلاكم،
فواروا قتلاهم. قالت يا ابن سعد أما فيكم مسلم يواري جسد الحسين؟ أما فيكم مسلم يواري هذا الجسد السليم؟ نادى عمر بن سعد القوم أجيبوا نداء زينب. اتأملها أنت تقرأ المصيبة وتتأمل وأنت في الكرب في كربلاء. أنت الآن جسد روح في كربلاء، يعني ما عليك إلا أن تدور بعينك لترى هذه المناظر وتشوف هذه المشاهد. قالوا أجيبوا نداء زينب، ماذا نفعل يا ابن سعد؟ قالوا عليكم ببنات الأعوجية، عليكم ببنات الأعوجية، ورضوا صدر الحسين وظهراه. الرواية تقول كان الزينب عند جسد الحسين سكينة الرباب، بقية النساء درن حول جسد الحسين، وإذا بالمنادي ينادي يا زينب قومي عن جسد الحسين، يا بنات الحسين قوموا عن جسده، فنحن مأمورون أن نواري جسد الحسين. ابتعدت النساء إلا زينب، لم يطمئن قلبها، لم يطمئن قلبها، بقت عند جسد الحسين. وإذا بالمنادي ينادي يا زينب قومي عن جسد الحسين، فنحن مأمورون أن نرد جسد الحسين. قالت والله لا أبتعد عن جسد الحسين. تتحمل المصيبة لو لا؟ جاءوا إلى عمر بن سعد، يا ابن سعد إن زينب ابنة علي لا تبتعد عن جسد الحسين، لم تبتعد عن جسد الحسين. قال لهم قولوا لزينب أنا مأمور أن أقتل الحسين وأن أرب ظهره وصدره بعد ذبحه. القوم إن لم تبتعد زينب عن جسد الحسين ردوا جسدها على جسده. وين نحبتكم على الحسين؟ هذه مصايب الحسين. ها أحموا خيولهم أطلقوها نحو جسد الحسين، هذا وزينب على جسد الحسين، فمغى على من حرام وهي تقول أخي أبا عبد الله صدري دون صدرك يا حسين، ضلعي دون ضلعيك. وإذا بالكلام من منحر الحسين أخي زينب قومي عن جسدي. قومي عن جسدي. قامت زينب وإذا بالخيل صاعدة نازلة على جسد الحسين. هذا سحق الخيول إلى جسد، وكان عزمهم أن يسحق جسد الحسين في خروجهم من كربلاء في يوم الحادي عشر من المحرم. المجلسي صاحب البحار يقول كان عزمهم مرتين على رض الجسد، مرة رضوا جسد الحسين بمنظر من زينب، والمرة الثانية في يوم الحادي عشر. عزمهم أن يسحقوا جسد الحسين فمروا بكل قطعات الجيش بكل الدواب على جسده، وإذا بالخيل قد توقفت وما سحقت جسد الحسين، وظلت المعاداة للحسين ومعالم الحسين مستمرة. هذا المتوكل، هذا المتوكل الذي هدم سقيفة الحرم وأمر الحراثين بحرث قبر الحسين. متأمن لو لا قلبك خل متعلق بالحسين. وأمر بجري الماء على قبره وجعل الشرط على الطرق يقتلون زوار الحسين. تطايرت الأخبار، خرج زيد المجنون من مصر إلى الكوفة فالتقى بالبهلول فقال له البهلول: يا زيد، ما الذي أخرجك من غير راحلة؟ قال: يا بهلول، إن الذي أجرى دموعي وأقل هجوعي عزم هذا الطاغي على هدم قبر الحسين وهدم آثار قبر الحسين. فالتفت إليه البهلول: يا زيد، قم بنا لنذهب إلى كربلاء لنرى آثار بني المرتضى. فخرجوا إلى كربلاء. تأمل بقلبك العجب أنهم لما انطلعت عليهم طلاء كربلاء. هذا مو حالكم؟ لما انطلعت عليهم طلائع كربلاء وإذا بالدموع على الصدور، الزفرات تعلو والمنادي ينادي: وحسينا والعجب أنهم رأوا قبر الحسين على حاله. كيف هذا؟ الرواية تقول: لما أن أمر الحراثين أن يحرثوا قبر الحسين تأتي الدواب فتحرث الأرض، فإذا وصلت إلى قبر الحسين تتوقف وعجوا ماء العلقمي على الأرض، فإذا وصل إلى قبر الحسين دار واستدار. قال: يا بهلول، يريدوا أن يطفئوا نور الله والله متم نوره. هذا قبر الحسين، هذه معالم قبر الحسين، شامخة ينهل منها البعيد والقريب. أحد شعرانا الكبار يقال له الخليعي ولد من أبوين ناصبيين، نذرت أمه إذا بلغ مبالغ الرجال أن تأتي به إلى طريق كربلاء فيقتل زوار الحسين ويقطع الطريق عليهم. تأمل بقلبك. فلما أن اشتد عوده وبلغ مبالغ الرجال جاءت به إلى كربلاء وأمرت بهذا العمل أن يقطع الطريق على زوار الحسين. فهومت عيناه ومرت القوافل فرأى أنه قد أخذ وأن القيامة قد قامت وقد أخذ إلى النار. وإذا بلهيب النار يتطاير يمينا وشمالا والمنادي ينادي: أرجعوه، فلقد أصاب جسده وبدنه غبار زوار الحسين. فأنشد بيتين عظيمين خمس عليهم العلماء. يلا واحنا بجوار الحسين نتأمل في هذه الأبيات: أراك بحيرتين ملأت كرينا، اتأملها، أراك بحيرة ملأت كرينا وشتتك الهوى بينا فبينا يا فطب نفسا وقرب الله عينا، إذا شئت النجاة يا. يلا أصواتكم، وهذه أبياتكما: إذا شئت النجاة فزار حسينا غدا تلقى الإله قرير عيني إذا علم الملائك منك عزما يا تروم ضريحه كتبوك جزما وحرمت الجحيم عليك حتما فإن النار ليس تمس جسما عليه غبار زوار الحسين ضل يا زاير كربلا خفف المسراك ان كان قاصد بو علي بروح وياك
يلا صوتك
خفف مسيرك يا الذي قاصد للطفوف وخذ لي رسالة وياك واعمل لي معروف وعني يتعنى للذي مقطع بالسيوف بلغ سلامي وقول احيا ليت نفداء يلي تزور حسين خذ عني وصية يلي تزور حسين خذ عني وصية ورد الرسالة لوصلت الغادرية وبعد وسلم على المظلوم ورجال سوية والزم ضريح حسين بشمالك ويمناك والزم ضريح حسين بشمالك ويمناك الزم ضريح وها أنتم قد وصلتم إلى ضريح الحسين الزم ضريحة وانشد عن يوم عاشور الزم ضريحة وانشد عن يوم عاشور صدق العدا بالخيل سديت ذيش البرور وبالغادرية نزلوا وحطوا بالخدور ولا حد من أهلاك والقراب الكربلا جاء واسأل أبو السجاد عن ذبحة رجاله واسأل أبو السجاد عن ذبحة رجاله ومن بعد عينه وجر بحالة عياله تتحمل هذا البيت لولا وصدق الشمار سداس الصدار لابس وصدق الشمار داس الصدور لابس عليا وبسيف قطع نحرا وضجت كل الأملاك وقلي ودمعاتك على خدك جرية يلا يا زاير قلي ودمعاتك على خدك جرية بنشدك يا شبل النبي وروح الزشية صدق دار الأعوجية داست على صدرك وضجت كل الأملاك. يلا بيت الدعاء هذا ما أخبر الحسين به زينب، هذا ما أخبرها بالمصائب التي تجري عليه. إنادي أخت يا زينب بعد الذبح في سوح القتال. اتأمل أخت يا زينب بعد القتل في سوح القتال صوتك ستريني جثتان قطعها القوم ستريني جثتان قطعها القوم صال وعلى صدري رضيع. وعلى صدري رضيع ودمع من حرسال نحره نحره من فوق نحري كلما هب الشمال. حسين 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 أصواتكم حسين. بعد مرة حسين حسين حسين